بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الربع الرابع ربع المنجيات، كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم، فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الربع الرابع ربع المنجيات، قال: كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. مر معنا أن المصنف رحمه الله وصاحب الأصل أيضا قبله وهو الغزالي في الإحياء قسم كتابه إلى 4 أرباع: الربع الأول يتعلق بالعبادات، وتكلم فيها عن فضل العلم وعن العبادات فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم تكلم عن ربع العادات وهي فيما يتعلق بعادات الإنسان وما يحتاج إليه من البيوع والمعاملات ونحو ذلك، ثم تكلم عن ربع المهلكات فيما يتعلق بأعمال الجوارح أو القلوب من الحسد والطمع ونحو ذلك، وتكلم عن الأخلاق ونحو ذلك، ثم هذا الربع الأخير وهو المنجيات. وهو كما تلاحظون تسلسل منطقي وتدرج واضح وجلي وبين، فتكلم عن العباد لأنها هي أهمها المقصود من تكليف العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم العادات باعتبار أن الإنسان محتاج إليها وهو مستخلف في هذه الأرض ليعمرها، فأودع الله فيه ما أودع من العادات والطبائع والغرائز، فاحتاج الشيخ إلى أن يذكر ذلك. ثم تكلم عن المهلكات وهي الأشياء التي توقع الإنسان أو تجره إلى طرق الخسارة والبواري، فاحتاج إلى أن ينبه إليها. ثم ذكر المنجيات وختم بها كتابه حتى يسلم الإنسان من تلك المهلكات. فقال: الربع الرابع ربع المنجيات، قال: كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. استفتح ربع المنجات بالتوبة، وإلا سوف يذكر أشياء كثيرة من الأعمال الفاضلة من الشكر والصبر ونحو ذلك، وكلام علماء في ذلك عن أعمال القلوب والجوارح التي فيها رفع الدرجات وحط السيئات والقرب من الله سبحانه وتعالى. استفتحها ولا شك بالتوبة، فقال كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. قال: اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. طبعا الذنوب التي هي الذي سبق الكلام عليها في المهلكات، الذي سبق الكلام عليها في المهلكات، فمن أجل أن ينجو الإنسان من المهلكات عليه أن يلج باب التوبة. وسوف يذكر الشيخ أيضا أن الإنسان لا يخلو من ذنب مهما كان، والإنسان محل تقصير، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ولا يمكن أن يتصور أن إنسانا يسلم من الذنوب، وإن كان الناس تتفاوت في عظم الذنوب وكثرتها، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم من الخلق يعلم أن الإنسان يدركه ضعف من نفسه ومن هواه ومن جلسائه ومن الشيطان ومن أمور كثيرة تؤدي به إلى هذا النقص، وقد يكون النقص في أعمال الجوارح، وقد يكون في قلبه، وقد يكون في أفكاره وهواجسه ووسواسه مما سوف يذكره الشيخ. ومن زعم أو من ظن أنه قد بلغ الكمال فهذا علامة من علامات الهلاك ودليل على النقص، والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فلا يخلو أبدا إنسان من نقص ومن تقصير، ومن هنا فتح الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنه باب التوبة. وبيودي أن تراجعوا لتأتوا بتعريف للتوبة، تعريف اصطلاحي للتوبة، ولأن الحديث عن التوبة طويل وجميل أيضا، والعلماء خاضوا فيه كثيرا، ويحسن أن تطلعوا على كلام العلماء في ذلك، فبودي أنكم تراجعون لتأتوا بتعريف اصطلاحي للتوبة، وإن كان كما قلنا كلام العلماء فيها كثير جدا، كلام العلماء فيها كثير، وذلك لا شك انطلاق من القرآن والسنة، فإن القرآن مشحون بالكلام على التوبة وحث العباد على التوبة وحث المؤمنين وحث الناس على التوبة وذكر مسالك التوبة وسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، هذا كله القرآن به مليء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله عليه الصلاة والسلام فتح باب التوبة ودل عباد الله عز وجل على التوبة. ومن هنا فإن كلام العلماء في ذلك كثير وكثير جدا، فيحسن أن تطلعوا وتأتوا بتعريف اصطلاحي، وقد ترجعون للكتب التي فيها تعريف ككتب التعريفات والكليات لأبي البقاء، وقد ترجعون إلى بعض الشروح بعض كتب التفسير في موارد التوبة في القرآن والسنة كذلك أيضا، فترجون لمثل ذلك ولعلكم تأتون بأشياء تفيد في هذا الباب. وأيضا لو رجعتم حتى إلى كتب اللغة فقد تعينكم في الوصول إلى تعريف اصطلاحي. فقال: اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. لا شك أن, 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 أن الذي يوقع الإنسان في غفلة ويوقعه عن ويوقعه في البعد عن الله سبحانه وتعالى هي الذنوب، والذنوب هي عثرات وتقصير يقع فيه الإنسان، والذنوب انحدار، والذنوب نقص، والذنوب هلاك. وكلما ترفع العبد عن الذنب دل على رقيه، الرقي الحسي والرقي المعنوي. ولهذا أظلم الظلم وأعظم الذنب وأشده وأكبره هو الكفر بالله عز وجل والشرك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب. من حيث إن يعني لا يقع العبد في, 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 في هذا الذنب العظيم إلا لأنه أصابه خلل كبير في إدراكه. طبعا إدراك لم لم يجعله في إدراكات غير مكلفين، ولهذا يعني الكفار أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لا يعقلون، والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الكاذبون، لأن الكفر وكما يقال ليس بعد الكفر ذنب غالبا لا يقع فيه إلا من اشتدت غفلته واستسلم لنفسه واستسلم لهواه. ولهذا الكفار هم أشد الناس إغراقا في الدنيا، وأشد الناس في دخول المظالم، وأشد الناس في البعد عن الحق وعن المصلحة الحقيقية. مهما يعني وضعوا لأنفسهم من قوانين، وما وضعوا لأنفسهم من معايير يريدون أن يحققوا بها العدل ويحققوا بها المصالح ويحققوا بها ما يرون أنه تستقيم بالحياة، أبدا لا يمكن، لا يمكن للكفار مهما بلغوا من العلوم ومهما بلغوا من ومهما أعملوا من فكرهم ومن عقولهم فإنهم لا يمكن أبدا أن يبلغوا الحق، لأن الكفر يطغى ويرين على النفوس ويرين على العقول ويغطيها. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار وأكثرهم لا يعقلون. فلا يمكن لكافر لم يؤمن بالله عز وجل أو قصر في جنب الله تقصيرا أخرجه من الملة أن يصل الحق أو أن يكون على الحق في كل شأن في كل حياته أو حتى في تحقيق حتى المصالح الدنيوية. ولهذا الله عز وجل قال في أقوام في قوم عاد وهم من شهروا بتقدمهم الحضاري وتقدمهم المدني والدنيوي، وحتى قال الله في 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 بلدتهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبار فاتقوا الله فاتقوا الله واطيعوا واتقوا الله الذي أمدكم بما تعمل بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذابا عظيما. فهم بلغوا من المجد وبلغوا من الحضارة المادية ما بلغوا، ولكن كل ذلك لم يفيدهم في 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 البلوغ إلى الوصول الحق. ولهذا قال الله عز وجل فيهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فأعظم الحجب ذنب الكفر. ولهذا قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها لا يعني أنهم مجانين ولا يعني أنهم في عداد البهائم، لا، إنما عندهم عقول لكنها لم تنفعهم، وإذا لو كانوا مجانين ما كلفوا وما حق عليهم العذاب. إنما لا يعقلون ولا يفقهون بمعنى أنهم لم يعملوا عقولهم، فالكفر يغطي. ولهذا لا مانع أن نتلمس ذلك حتى في وقتنا الحاضر. وقتنا الحاضر كما تلاحظون بلغ أصحابه والأمم الكافرة بخاصة الغرب بلغوا من تقدمهم المادي ما بلغوا، وهذا أمر لا ينكر وهو أمر حسن أيضا إذا اقترنا بالإيمان في الأمور المادية والأشياء التي تفيد في القوة وتفيد في خدمة الناس وفي إراحتهم، هذا لا مانع منها، لكنها وحدها لا تبكي ولا تهدي إلى الحق. فهم بلغوا ما بلغوا في أمور الماديات ووسائل الاتصالات والمواصلات والمخترعات والمكتشفات ما بلغوا، لكنهم ما استطاعوا أن يحققوا عدلا ولا أن يجلبوا سعادة للأمم. ولا يزال الناس في عناء وفي شقاء، حتى في الاقتصاد الذي يهتمون به والذين يسعون في أن يشرعوا له قوانين وأسسا وضوابط وكتبا وأشياء، ومع هذا لا يزال الاقتصاد كما هو معروف والمتابع لا يزال في انهيار، ولا يزال فيما يسمى بالتضخم، ولا يزال العالم يعاني وجميع العملات كلها تفقد قيمتها، كل العملات تفقد قيمتها. أنتم لو لاحظتم يعني قبل 10 سنوات وعشرين سنة وخمسة عشر سنة وثلاثين سنة جميع عملات الدنيا كلها ليست قيمتها كقيمتها قبل 30 سنة، هذا الرغم من أنهم شرعوا ما شرعوا من القوانين وتكلموا في الاقتصاد ووضعوا من الخطط ووضعوا من القواعد والأسس والدراسات البيانية والدراسات التحليلية كما يقولون وكما يعبرون، ولا يزال الأمر لا يحققون شيئا أبدا. لماذا؟ لأنهم حقيقتهم لا يريدون الحق، إنما يريدون مكاسب مادية بحتة لأنفسهم، وأي إنسان يسير في هذا المسار لا يمكن أن يحقق العدل، لمهما ذكروا من مبادئ وما ذكروا من قوانين أبدا، لأن مقصود مصالح بحتة، مصالح محضة خاصة بهم. وإن تكلموا عن مثاليات هم أعجز الناس عن تطبيقها، ولهذا يتنافسون ويتراصعون ويتصارعون حتى إن بعضهم يكيد لبعض، ويفرح بعضهم أن يهلك بعضا، ويحرص بعضهم أن يتفوق على بعض في سبيل أن يهلك الآخر. ومثل هذا لا يمكن أن تقوم الحياة، لأن لا تقوم الحياة إلا على الحق المحض وعلى العدل الصحيح، وهذا لا يكون أبدا إلا مع أهل الإيمان الذين فعلا يعملون للآخرة، ويعملون لأنهم يخشون الله عز وجل ويرجون الذي عنده ويتجرد من الهوى. أما الكافر لا يمكن أن يتجرد من الهوى، وإذا لم يتجرد الإنسان من الهوى فإنه سوف قطعا سيؤدي الفساد. ولهذا يقول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مهما وضعوا من قوانين ومهما تفتقت عقولهم عن أشياء وعن مكتشفات ومخترعات، فإن لا يمكن وحدها أن تحقق عدلا ولا أن تحقق خيرا ولا رخاء ولا بركات التي أخبر الله عنها في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح عليهم بركات. ما في بركات، قد يكون في منتجات، في أشياء توصل لها ماديات، حسنوا من الزراعة، حسنوا من أشياء الإنتاج، حسنوا إلى، لكن هذا لم يحقق الرخاء. لا يزالون في صراع ولا يزالون في أشياء، بل حتى في أشياء مذية، حتى بعض المكتشفات والمخترعات التي عملوها ارتدت على الناس بسوء. فكثير من الكيماويات وكثير من الأشياء التي تدخل في النبات وفي الحيوان انتكست، لأن ليس مقصودهم مصلحة الناس، مقصودهم إما توفير الإنتاج توفيرا ماديا بحتا من أجل المكاسب. وأنتم تعلمون أنهم أحيانا إذا توفر الإنتاج أحرقوه حتى لا تنزل الأسعار، والله عز وجل هم يمكرون ويمكر الله. تعلمون أنه أحيانا إذا زاد توفر الإنتاج في بعض أقطارهم سواء إنتاج صناعي أو إنتاج زراعي، إذا زاد يحرقونه حتى لا ترخص الأسعار، وما علموا أن الله عز وجل من وراء ذلك محيط، ويرجع عليهم كيدهم إلى أنفسهم. والمشكلة أنه ليس الابتلاء يخصهم، وإنما يعم الناس كلهم، لأن هذه أشياء عامة. فهذه إشارات الحقيقة، لأن فأعظم الذنوب الكفر، لا آثاره على النفس ولا آثاره على الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فضلا عن أثره على النفس. وكلما ابتعد العبد عن ربه ورانت عليه ذنوبه وكثرت ازداد سوءا وازداد مقتا وازداد ضيقا وحرجا في نفسه. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذنوب أثرها شديد على النفس، وكلما عظمت الذنوب وتكاثرت شعر الإنسان بحرج وضيق وانغلاق وإظلام الدنيا في عينيه، وكلما كان قريبا من ربه ارتاح نفسيا وصارت الدنيا عنده في موقعها الحقيقي، لم يعطيها أكثر مما تستحق ولم يهمل حاله، فيعيش عيشة عجيبة. ولهذا الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا هنا جانبان هما اللذان يحققان الحياة الطيبة. ولاحظ أن القرآن قال حياة طيبة، وكثير التعبير القرآني بالطيب شيء عجيب. إذا رغبتم أن تعرفوا لفظ الطيب وموارده في القرآن والسنة، راجعوا كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسل. حديث أبي هريرة حديث العاشر في الأربعين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل إلى آخره، تكلم كلاما جميلا عن الطيبات ومواردها، الكلام الطيب والقول الطيب، ويقولون على السلام عليك طيب، والما يتوفى الملائكة طيبين، كلام جميل جدا عن الطيب. فلفظة الطيب في القرآن تعني كل ألوان السعادة، فلا تكون الحياة الطيبة في الدنيا إلا لمن جمع الأمرين: الإيمان والعمل الصالح. أحيانا قد نتساهل ونقول إن الكفار يمكن يعملون صالحا، فإنهم يجتهدون في الإتقان الحقيقة، وهذا لا ينكر، يجتهد الكفار في الإتقان، ولهذا كثير من صناعاتهم متقنة، وهذا داخل لا شك قطعا في العمل الصالح. ولهذا قال الله لداود: وقدر في السر، أن اعمل سابغات وقدر في السر، بمعنى أن يكون عملك دقيقا في صنع الدروع. قدر في السر يعني أن الحلقات تكون دقيقة بحيث أنها لا يخترقها الرماح والسهام. فهم يتقنون صنعتهم، لكن العمل الصالح وحده لا يكفي، لابد أن يقترب بإيمان. فلا تتحقق الحياة الطيبة أبدا إلا بالأمرين: بالعمل الصالح مع الطيبات. هذا إذا افترضنا أن عملهم صالح ما يتعلق بإتقانهم وإحسانهم واجتهادهم في أن يكون ما يقدمونه ملتزما بالقواعد وملتزما إلى آخره. لكن لما تخلف الإيمان لم تكن لك أي آثار ترجع إلى الناس من حيث سعادتهم وراحتهم وأمنهم. ولهذا كلما تقدمت أممهم في موازين معاييرهم المادية ازدادوا عناء وازدادوا تعاسة، ولهذا نسب الطلاق عندهم مرتفعة، ونسب الانتحار عندهم مرتفعة، والمصحات النفسية والعيادات النفسية والأدواء النفسية، والوقوع في ما يسمونها بالهروب عن طريق المخدرات وعن طريق الخمور وعن طريق الأشياء التي يحاولون أن يبتعدوا فيها عن الهموم، التي مع أنهم اجتهدوا في أن يحققوا لأقوامهم دخل فرد عالي، وحاولوا أن يقدموا لأنواع من الحياة الاجتماعية والنظم الاجتماعية التي تخدمهم في كبرهم وفي صغرهم وأطفالهم، ومع هذا ما تحقق الحياة الطيبة، لأنها لابد من الإيمان. الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالآخرة، والإيمان بحقيقة الدنيا، والإيمان بما وضعه الله عز وجل من أسباب وسنن، وأنها قد تؤدي وقد لا تؤدي، والله من وراء ذلك محيط، وعملك وحده ليس كافيا في أن تحقق النتائج. أشياء كثيرة لا يفقهها إلا المؤمنون. فليست الدنيا أسبابا بحتة، وليست أسبابا محضة، وإنما هي مجموعة بين أسباب وما وراء الأسباب، مجموعة بين روح ومادة، ليست مادة بحتة وليست روحا بحتة. حتى الروح البحتة أيضا لا تحقق، فلا بد من روح ولا بد من عمل. فالمقصود هو أن الذنوب كلما كبرت وكثرت ابتعد العبد عن الراحة وجر نفسه إلى الشقاء في الدنيا فضلا عن نسأل الله السلامة عن ما يؤديه في الآخرة. فأعظم الذنب الكفر بالله عز وجل، وأظلم الظلم الكفر بالله عز وجل. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وكما قلنا يعني نتيجة كفر الكفار لأنهم لا يخضعون للهوى ولا يخضعون إلا لموازين مادية بحتة، دافعها وباعثها جلب المصالح لأنفسهم، وهم يكذبون حينما يزعمون أنهم يريدون المصالح لجميع الخلق. أبدا. لماذا؟ لأنهم لا يقودهم إلا أطماع خاصة، لا يقودهم إلا أطماع خاصة، وهذا لا يقود إلى سعادة وراحة. ولهذا يقول الله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن القضية محسومة، محصورة بين أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة والاستقامة على طريق الحق الذي يجمع بين الدنيا والآخرة وهو طريق الله سبحانه وتعالى، وإما الهوى. ما في يعني مهما وضعت موازين وما وضعت قوانين فإن أبدا تأكد أنه ليس لها قائد إلا الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. طبعا ليس حديثنا كما تعرفون هو عن هذه الأمور، وإنما إشارة فقط كيف أن الكفار هم أشد الناس حسرة، وأنهم فعلا لا يعقلون ولا يفقهون ولا يسمعون. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعمون ويعجزون مع أنهم يجتهدون في مصالح لكن لا تحقق، لأن ليست القضية مادية بحتة، وليست عقولا محضة، وليست قوانين توزن بها الأشياء كما توزن الماديات، كما توزن الذهب والفضة والتمر في أشياء وراء ذلك، أشياء وراء ذلك لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بها، ولا يمكن أن تتوفر السعادة إلا بها. ولهذا كلما كان العبد أكثر صلاحا وقربا من الله سبحانه وتعالى كان أكثر سعادة، وهذا أمر معروف. ولهذا العباد والصلحاء الصادقون والسالمون من الحسد والسالمون من الغل والسالمون من هذا أكثر الناس راحة. وكلما دخلت الأهواء دخل الحسد ودخل الغل ودخل الكيد ودخل الحرص ودخل الطمع، دخلت أسباب الشقاء وأسباب التعاسة فضلا عن أثرها في الآخرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ يقول: الذنوب حجاب عن المحبوب، يعني حجاب عن الله عز وجل، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. إذا كنت صادقا في المحبة فإن التي تصرفك عن محبوبك يجب عليك أن تجتنبها. ثم قال: وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. لو ينبغي أن يضيف إليها والإقلاع، وسوف يأتي في شروط، سوف يأتي في شروط التوبة. وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم والإقلاع. لابد من الإقلاع، لا يتم حقيقة التوبة إلا بالأمور هذه: العلم والندم والعزم، يعني والإقلاع. سوف يتكلم الشيخ عن الإقلاع لكنه كان ينبغي أن يشير إليه هنا. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، وهذا هو الذي وقع في الكفار، وهذا هو الذي يقع فيه العاصي أثناء المعصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيصيبه جهل ويصيبه جهالة. ولعله من المناسب أيضا نشير إلى قضية الجهالة. الجهالة هذا نوع يصيب الإنسان ولو كان عالما ولو كان عاقلا من العقل، لكنه فعلا يصيبه من الجهالة. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من عمل سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. من عمل سوءا بجهالة. ويقول في سورة النساء: فإن تاب وعصف فأعرض عنهم أيضا الله كوان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس بجهالة مع أنه جاهل، إنما جهالة يعني الإنسان يصيبه حالة من الغفلة بحيث أنه يقع في الذنب، بمعنى أنه يغلب عليه الهوى وتغلب عليه لذة الذنب ولذة المعصية فيغفل فيميل إلى السوء. أحيانا يفيق، إذا أفاق ندم ورجع، وإذا رجع قبله الله. إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء بجهالة، بمعنى يصيبهم حالة من 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 رجحان السوء ورجحان غلبة النفس الأمارة بالسوء ورجحان لذة المعصية أو شدة جذب المعصية فيقع، لكن يرجع. ولهذا العبد تواب وأواب وأواه، لأن